أما بعد عباد الله، فقد ذكرت في الجمعة الماضية بعضا من الدروس والعبر من غزوة النبي صلى الله عليه وسلم المسمات بغزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، وتوقفنا عندما حصل لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم من البلاء الكبير والإفك العظيم، وقصتها معروفة مشهورة، ولا أظن أحدا يجهل هذا الأمر إجمالا، ونحن سنتعرض لذلك بالتفصيل لأهمية هذا الأمر، ولأنه أضحى مفترق طرق للأمة الإسلامية، هلك فيه من هلك ونجا فيه من نجا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عباد الله، والله لقد وقفت عند هذه القصة أتأمل وأتدبر مرة في حال عائشة رضي الله عنها والناس يلوكون في عرضها وهي غافلة مسكينة لا تعلم شيئا مما حدث لها لطيب قلبها وحسن ظنها، ولم تفقد شيئا إلا ما كان من حنان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي فجع بهذا الأمر العظيم وابتلي به أشد البلاء صلى الله عليه وسلم، وكان من زيادة البلاء به أن انقطع الوحي عنه، فكان تارة يسأل زينب بنت جحش رضي الله عنها هل علمت على عائشة شيئا؟ فتقول لا والله يا رسول الله، أصون عيني وسمعي ما علمت إلا خيرا. وتارة يستشير علي رضي الله عنه فيقول النساء غيرها كثير يا رسول الله، والمنافقون يلوكون في عرضه ويتكلمون من ورائه، فإذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم توقفوا، فيقول صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر من ينصفني في قوم آذوني في أهلي؟ ووالله ما علمت فيهم إلا خيرا. فيا الله، ما أعظمها من مصيبة وما أشده من بلاء. وأما الصحابي الذي رمي بها فكان ينظر في الناس ولا يدري ما يقول لهم، لقد ركبت عليه القصة من المنافقين تركيبا دقيقا، فلو قال ما قال لن يجد من يصدقه في ذلك أبدا، فلم يكن منه إلا أن يقسم للناس بقسمه المشهور رضي الله عنه فيقول والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، ما كشفت خباء امرأة لا في جاهلية ولا في إسلام. فلنتأمل عباد الله، فلنتأمل في قول عائشة رضي الله عنها وهي تروي ما حدث لها، فتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك ودنونا من المدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فإذا عقد لي قد انقطع، فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم إنما تأكل العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فأممت منزلي الذي كنت به، وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبينما أنا جالسة في منزلي غلبت لي عيني فنمت، وكان صفوان ابن المعطل السلمي من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي، ووالله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه رضي الله عنه حتى أناخ راحلته، فوطأ على يديها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك. وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول، فقدمنا المدينة، فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم، ثم ينصرف، فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر. حتى خرجت بعدما نقهت، فخرجت معي أم مسطح رضي الله عنها قبل المناصع وهو متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا في ذلك أمر العرب الأول، فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. فانطلقت أنا وأم مسطح، وهي ابنة أبي رهم ابن عبد مناف، وأمها بنت صخر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وابنها مسطح ابن أثاثة. فأقبلت أنا وهي قبل بيتي وقد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مسطح فقالت تعس مسطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت أولم تسمعي ما قال؟ قالت قلت وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف تيكم؟ فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. قالت فقلت سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله. قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا، وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدق. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ فقالت بريرة رضي الله عنها: لا، والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغمصه عليها، أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها، فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله، لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. وهكذا كاد الحيان أن يقتتل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت: فبكيت يومي ذلك، لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت: فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع، يظناني أن البكاء فارق كبدي. قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها، فجلست تبكي معي. قالت: فبينا نحن على ذلك، إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد، يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن: إني والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف لما قال: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت: وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولشأن نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمال من العرق، وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه. قالت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سري عنه وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها: يا عائشة، أما الله عز وجل فقد برأك. فقالت: أمي قومي إليه. قالت: فقلت: لا والله، لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. العشر الآيات كلها في سورة النور. فلما أنزل الله هذا في براءتي، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر: بلى والله، إني أحب أن يغفر الله لي. فأرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب ابنة جحش عن أمري، فقال: يا زينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة تحارب لها، فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك. اللهم ارض عن عائشة أمنا رضي الله عنها وأرضاها، والعن وأذل كل من رماها بعد أن برأها سبحانه وتعالى. عباد الله، لا شك ولا ريب من أننا لن نفوت هذه الحادثة الغريبة العظيمة، والتي كما أسلفنا هلك فيها أقوام ونجا آخرون، حتى نستخلص ما فيها من الفوائد والخير، والخير العظيم الذي ذكره الله في قوله: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وقد ذكرنا أن قصة الإفك من أعظم الابتلاءات التي عرفها التاريخ الإسلامي، وفيها ابتلاء للنخب بدءا من هرم الدولة ومرورا برجالاتها ثم العامة على حد سواء. فسبحان من ابتلى هؤلاء الكرام بهذه المحنة القاسية والفرية العظيمة، وسبحان من ابتلى حبيبه الكريم وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى يجعل كل ما صدر منه من ثبات وتدبير ومعالجة للقضية تشريعا ونبراسا للناس أجمعين، ومنهاجا يسيرون عليه، ونورا يستفيدون منه كلما أضلت بساحتهم مثل هذه الفتنة العظيمة، واتهموا كذبا وزورا بمثل هذه الفرية الكبيرة. فسنة الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية معا جارية على أن الصراع والحروب باقية بقاء الدنيا، وكما أن الصالحين من عباد الله لهم امتداد وأتباع، فكذلك الطالحون والمنافقون لهم امتداد وأتباع في كل عصر ومصر. وفي إثارة الإفك مرة أخرى في مثل هذه الأيام وبعث خيوط المؤامرة وإشاعتها من جديد لخير دليل وبرهان على هذا، ولا شك ولا ريب من أننا لن نفوت هذه الحادثة الغريبة العظيمة إلا بعد أن نستخلص منها كثيرا من الدروس والعبر في جمع قادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم احفظنا واحفظ أعراضنا واسترنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين.